أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الاحتمالات المطروحة في طبيعة الرفع والمراد منه في حديث الرفع، وقد تقدم بشكل مفصل ذكر الاحتمال الأول الذي انشعب إلى شقين: الأول أن يكون المرفوع هو الآثار، والثاني وهو الذي صححناه أن يكون المرفوع هو التكليف. الاحتمال الثاني الرئيس في هذا المجال هو أن يقال بأن المرفوع هو نفس ما أسند إليه الرافع حقيقة من دون أي تصرف أو تنزيل. غاية الأمر أن الموضوع المرفوع ليس مرفوعا بوجوده الحقيقي، بل هو مرفوع بوجوده التشريعي، بمعنى أن الأمر الذي يخطئ فيه الإنسان أو الذي لا يطيقه أو إلى ما هنالك، بما هي موضوعات لأحكام شرعية أعم من التكليف والوضعي، مرفوعة حقيقتان. فلا يوجد في وعاء التشريع أي عنوان للفعل الذي أخطأ فيه الإنسان أو للحسد الذي لم يتجاوز القلب، إلى ما هنالك مما يناسب كل فقرة من الفقرات، فيكون الرفع رفعا مسندا على وجه الحقيقة إلى هذه العناوين، وهذه العناوين بما هي موضوعات في الحكم الكلي مرفوعة، يعني ليست موضوعات للحكم الشرعي الكلي الإلهي، إما بالقول بأنها غير ملحوظة أصلا في وعاء التشريع، فلن تجد في قاموس التشريع شيئا له علاقة بالفعل الذي صدر خطأ، أو الفعل الذي ترك بسبب عدم الإطاقة والقدرة عليه، أو إلى ما هنالك، وإما بالقول بأن المقصود من رفعها أن كل واحد من هذه العناوين له مقابل، وهو نفس الفعل حيث لا يكون صادرا خطأ، يعني نفس الفعل الخارجي ونفس الفعل المفترض تركه بسبب عدم القدرة والإطاقة حيث يكون قادرا ومطيقا، فيكون المقصود من رفع هذه العناوين هو رفع الأحكام الثابتة لنفس تلك الأفعال القلبية أو الجوارحية في غير ظرف العنوان المأخوذ في الحديث. ويكون الأمر متمحضا في الرافع، إذ العناوين المذكورة لا تقتضي وضعا حتى يكون الأمر من النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل المقتضي للوضع هو نفسه هذه العناوين حيث لا تكون متلبسة بعنوان ثانوي منها، فيكون الحكم الثابت لذوات الأفعال حيث لا تكون متلبسة بهذه العناوين هو المرفوع لحديث والمستطع إليه بحديث الرفع. فقد تحصل إلى هنا أن هذا الاحتمال يتبنى ثابتا، وهو أن المرفوع وهو أن الرفع رفع حقيقي والإسناد إسناد حقيقي لا يحتاج إلى تقدير المقابل الأول، ويتبنى ثابتة ثانية وهي أن الرفع الحقيقي للموضوع بصفته التشريعية، ويعني حينئذ الموضوع الكلي لا الواقع الخارجية، هذا مهم. بعد ذلك ينشعب إلى الاحتمالين الآنفين، ومن الوضوح بمكان أن الاحتمال الأول وإن كان هو الظاهر بدوا من الخطاب، مش الاحتمال الأصلي، احتمال اليوم، الظاهر الخطاب رفع نفس هذه العناوين، يعني لا تشريع له، فيكون الرافع بمعنى الدفع هنا، يعني لم يرتب الشارع في منظومته التشريعية أي أثر على عنوان الخطأ أو على عنوان النسيان أو على عنوان ما لا يطيقه إلى بقية العناوين. هذا الشق من هذا الاحتمال، من الواضح أن خلاف الظاهر، إذ وإن كان هو الظاهر على مستوى القضية الملفوظة، لكنه خلاف الظاهر جدا على مستوى القضية الملحوظة. أولا، ظاهر الرفع الأولي هو رفع شيء ثابت أو يترقب ثبوته، فلا بد أن يفترض له حالتان، إما ثابت بالفعل ويرفع أو مترقب الثبوت ويرفع. ولو كان ثابتا في شرع سابق، ألمحنا إلى هذا سابقا. ثانيا وهو الأهم، أن هذه العناوين لها ثوابت في الشريعة. كيف نقول؟ بأن هذه العناوين لا تترتب عليها أحكام شرعية، من الوضوح بمكان أن غير واحد من هذه العناوين في منظومة التشريع تترتب عليها آثار، كما في قتل الخطأ مثلا، كما في الفعل في ظرف النسيان، إذ كما رتب في الشريعة آثار على العمد كذلك رتبت آثار على الخطأ في غير مورد من منظومة التشريع. نعم، هذا الاحتمال فيه ميزة، وهو أن العناصر الثلاثة الأخيرة في الحديث، الخصال من 7 إلى 9، ليس لها حالات، هي دائرة بين الوجود والعدم. ومن ميزته أيضا أن شموله للفعل والترك لا يحتاج إلى عناء، ولذلك شموله لفقط ما لا يطيقون واضح. أما الشق الثاني من هذا الاحتمال، أو الاحتمال الصغير يقابل الاحتمال الأصلي، وهو أن يكون المرفوع بحديث الرافع هو الآثار التشريعية المترتبة على ما يقابل هذا العنوان. يعني رفع في ظرف الخطأ ما كان مرتبا على العناوين بعنوانها الأول، مثلا وكذلك رفع في ظرف النسيان ما كان مترتبا على العنوان الأول، إذ هو بمقتضى ظواهر أدلته يشمل حالتي الخطأ وعدمها، أو العمد والخطأ، كله حالتي الذكر والنسيان، حالتي الإطاقة وعدم الإطاقة، وهكذا. فيكون الحديث حينئذ رافعا للأحكام التشريعية الثابتة، عامة التكليفية والوضعية الثابتة، لما يقابل هذه العناوين. وحديث الرفع إنما تصدى لرفع هذه الآثار التشريعية الثابتة بلسان رفع الموضوع، فيكون المؤدى أن الحكم الثابت لهذه الأشياء مرتفع بحديث الرافع في ظرف الخطأ، في ظرف النسيان، في ظرف عدم الإطاقة إلى آخره. هذا الاحتمال يناسب جدا كلام الشارع بما هو شارع، إذ هذه النكتة مفروغ عنها، ويناسب أيضا ما ذكر من امتنانية الحديث. لكنه لا وضوح في مناسبته، على أقل تقدير نقول لا وضوح في مناسبته للخصال الثلاثة الأخيرة. إذ لا يوجد لها عنوان أولي وعنوان ثانوي، عناوينها الذاتية أخذت موطنا وموضوعا للآثار التشريعية وترتفع بطرو هذا العنوان الثانوي. إذ الحسد مثلا أو الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة، أو التطير من الوضوح بمكان أنها مسبوقة بالعدم، ليست مسبوقة بحال آخر غير هذا الحال. جيد، لكن المرفوع هو الحسن.
ما لم
ينطق يعني في ظرف، لا ماشي، ما لم ينطق بشفة يعني لا حكم تشريعي لا. ها جيد، قبل أن يتكلم بهذا الكلام، قبل أن تحصل هذه الحالة النفسانية عنده، هذا الفعل ينقسم إلى فعل حسدي وفعل غير حسدي. جيد، ما لم ينطق بشفة جزء من العقد الرافع. نحن كلامنا الآن عن أصل المرفوع بمرحلة ما قبل الرافع، يعني بالمقابلة بين ما هو مرفوع وما هو قبل الرافع. الذي رفع ما لم ينطق بشفة ليس هو الذي يقابل الرافع، والنطق بالشفة خارج عن الحسد. يعني إذا واحد قال مثلا، قال في القلب حاسد هو، وقال له أنا حاسدك، هذا المقصود ما لم ينطق بالشفة؟ ليس المقصود هذا، يعني ما لم يفضي به حسده. إذا أرجعنا ما لم ينطق بالشفة إلى الخصال الثلاثة طبعا، هذا معناه ما لم يفضي به حسده إلى فعل عنوان محرم من العناوين المحرمة، هو بده يكون ذاك العنوان محرم كما هو واضح. جيد، حينئذ لا محيص لنا عن تضعيف هذا الاحتمال بهذه الجهة، وإن أصر عليه جملة من المحققين كالسيد الإمام والشهيد الصارغ وآخرون، ويظهر من المحقق الناهيني أيضا، ولا يبعد عنه كلام السيد الخوئي. نستطيع أن نقول إن جمهرة من الأصوليين الأساسيين في القرن الأخير ذهبت هذا المذهب واختارت هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو الذي يظن أو يحتمل من بعض كلمات المحقق النائيني، ولعلي لم أجده في غير كلامه في عرضه طبعا، بعده طرح بكلام الشهيد الصادق وربما غيره. الاحتمال الثالث الرئيسي وهو أن يكون المرفوع بحديث الرافع، أن يكون الرفع مسندا حقيقة إلى هذه العناوين، لكن بوجوداتها الخارجية مش بما هي عناوين عامة ولا بما هي موضوعات للأحكام الشرعية. وحتى لا يتطرق الإشكال سريعاً بالقول، لأن هذا يعني رفعها من عالم الوجود، وهو لا ربط له الشارع بما هو شارع، على أن هذا الرفع غير قائم. إذ الناس كثير من هذه الأمة ما يخطئون وما ينسون وإلى ما هنالك، مضافا إلى أنه لا يناسب أيضا الذيل، مضافا إلى أنه لا يناسب ما لا يطيقون كما هو واضح. ماذا يرفع وما لا يطاق؟ لا يوجد أصلا حتى يرفع. إذا موضوع خارجي
ما لا يطاق هذا
طبعا الرفع يعني لابد له من حالين. جيد، حتى لا يستشكل مثل هذه الإشكالات الواضحة لزمامها إشكال واحد، هو له جنود مباشرة يتمم هذا الاحتمال الثالث بهذا التأمين، فيقال غاية الأمر أن الرافع ليس رفعا حقيقيا، رفعا ادعائيا شبيه المجاز السكاكي. وهذا الرفع الادعائي قرينته عنوان الشارعية، إذ المتكلم يتكلم بما هو شارع، فينزل الموجود الخارجي منزلة العدم. ولا يحتاج إلى تقدير حتى تقول الأصل عدم التقدير، إذ التقدير في المقام ليس تقديرا لفظيا، بل تقدير مقدر قياسه معه، وهو أن المتكلم هو الشارع بما هو شارع، فهو يرفع الأمور الخارجية بما هو شارع. نتيجة العامة لهذا الاحتمال مع الثاني واحدة، لكن في فوارق دقيقة، أهمها أن هذا يرفع الشيء الموجود. جيد، طيب بعد إضافة التنزيل هل ترتفع الإشكالات اللي ألمحنا لها قبل هذه الإضافة أم لا ترتفع؟ الجواب لا ترتفع، المهم منها لا يرتفع، إذ الوجود الخارجي يرفع في ظرف عدم الإطاقة رفعا تشريعيا. كيف يتناسب مع لا يطيقون؟ أصلا هو لا يوجد تكوينا حتى يرفع رفعا تشريعيا، حتى نقول يبقى ثابتا تكوينا ومرفوع تشريعا. الخطأ الذي لا شك في أن صحيح ما ذهب إلى المحقق النائيني من أن الخطأ والنسيان غير بقية الفقرات، عبر بالخطأ والنسيان، لكن واضح أن المقصود ما أخطأوا فيه وما نسوه، مش العنوان الخطأ بما هو هو العنوان الكلي للخطأ والعنوان الكلي للنسيان، يعني هذا ملفت في الحديث أيضا، لأن البقية وما استكرهوا عليه وما وما وما. جيد، إلى الذيل رجع إلى العناوين الأولية، الحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق، هذه عادت إلى نفس الأفعال مش إلى ما فعل في هذا الظرف. جيد، نعم بضميمة رفع التنزيل الثلاثة الأخيرة ترتفع إشكالياتها. كيف ترتفع إشكاليتها؟ بأن الحسد وإن كان موجودا في الخارج لكنه كأنه غير موجود في لائحة التشريعات، هذا معنى الرفع التنزيل. أقول قرينة الشارعية يا أخوان مضافا إلى مشكلة ما لا يطيقون قائمة لا تقتضي أكثر من الرفع المباشر بما هو شارع، أما ما زاد عليها من أنحاء تتناسب مع الشارعية ولكن تحتاج إلى مؤونة زائدة فهذا لا تقتضي قرينة الشارعية، فيحتاج إلى قرينة خاصة تدل عليه وهي مفقودة في المقام. من هنا الاحتمال الثالث في تقديري علينا أن نستبعده وأن لا نرتب عليه، ما لا يطيقون، لا وجود له، حتى نقول هو موجود في الخارج، والرفع رفع تشريعي تنزيلي. جيد.
حكمه موجود ويرفع، هو سيرفع الموضوع.
حينئذ يدور الأمر بين الاحتمالين الأول والثاني. وعندما بنقول الأول والثاني يعني صار يدور الأمر بين أربع احتمالات أو خمس احتمالات، لأنه على الأول إما المرفوع خصوص التسجيل والعقوب والمؤاخذة، وإما آثار التكليف عموما، وإما التكليف هو المرفوع ما فيه كلفة، على الثاني المرفوع وكونه موضوعا للحكم الشرعي بأحد النحوين. هذا معنى تردد بين الاحتمال الأول والثاني، يعني أربع أو خمس احتمالات حينئذ تنشأ. إيه بحسب تعداد السابق اثنين كنت على الاحتمال الأول، لكن الاحتمال الأول أيضا يمكن تشقيقه إلى أكثر من اثنين، يعني كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، على هذا الوزان يصبح. جيد، فالحسنات تكتب وهو صغير، فخصوص جانب اللي فيه تسجيل إدانة وعقوبة هو الذي يرفع ويوضع حينئذ، خصوصا بقرينة الامتنانية، لا امتنانية في رفع الحسنات قبل، مضافا للقرينة المنفصلة في الأحاديث. جيد، هنا في الدوران بعضهم ما عنا نفسه للبحث في هذا الدوران، الشهيد الصادر سلط الأضواء على هذا البحث وأفاد بأنه إذا دار الأمر بين الاحتمال الأول والثاني فالظاهر هو الاحتمال الثاني بقرينة أن الثاني لا يحتاج إلى التقدير، وأصالة عدم التقدير في الأول جامعة. هذا الكلام يا إخوان نحن رفعناه في الدرس السابق، قلنا هذا إطلاقية أصالة عدم التقدير نحن لا نؤمن بها، إذا كانت القرائن واضحة جدا لا مشكلة في التقدير، قد يكون مرات التقدير قرينته معه وهو أوضح من احتمال آخر على تقدير عدم التقدير. طيب الاحتمال الثاني نحن أشكلنا فيه قبل قليل، فالمتحصل يا إخوان هو أننا نستقرب الاحتمال الأول حينئذ بهذا البيان بالقول بأن المرفوع هو التسجيل التشريعي المرتبط بهذه العناوين. هل مطلق تسجيل تشريعي أم خصوص التكليف والآثار المترتبة عليه؟ الجواب خصوص التكليف الذي برفعه ترتفع الآثار المترتبة عليه، والسر في اختيارنا هذا وضوح أن الحديث ليس بصدد رفع كون وعاء التشريع يوجد فيه آثار لهذه الأمور، إذ من الوضوح بمكان أن الجنابة جنابة وأن النجاسة المادية قائمة وأن ضمان المتلفات قائم، وإلى ما هنالك هل مجرى إذا عدنا أن نعدد فيها في ظرف هذه العناوين بلا شك ولا ريب، مضافا إلى أنسبية الاحتمال الأول للفعل والترك معا، حيث حتى يناسب ما لا يطيقون بشكل واضح. إذ سواء كان فعلا أو كان تركا في ظرف عدم الإطاقة لا يوجد له حكم في الشريعة، بمعنى أنه لا تكليف ولا آثار تكليف بطبيعة، فلا آثار تكليف حيث لا يوجد التكليف. التكليف المقصود الإلزام، يعني ما فيه مشقة، وإلا غيره لا يوجد فيه مثل هذه المشقة. مضافا إلى أنسبيته للفقرات الثلاثة المذكورة في الأخير، وإلا فلا معنى، لأن اختار الاحتمال الثاني. ثم نقول بأن هنالك أمور لا يمكننا رفعها للتسالم أو الإجماع على بقائها، أو لأن حديث الرافع مشبع بالحيثية العقلائية، والعقلاء في ارتكازاتهم لا يرفعون عند الخطأ الآثار الوضعية العقلائية مثل الضمانات وكون الفعل موضوع للضمان، حتى لا يطل حق امرئ مسلم إلى ما هنالك. إذ ما الداعي يا إخوان؟ ما دامت هذه من الأساس ما بين مرتكز عقلائي وما بين من الوضوح بما كان أنه في الشريعة غير مرفوع، ليش نذهب إلى أن المراد من الرافع شيء يشمل كل هذه الأشياء حتى نبدأ نخرجها إما بالدليل الخاص طارة أو بالإجماع أخرى أو بالإشراب بالحيثية العقلائية ثالثة؟ مو هذه كالقرينة المتصلة إذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت كالقرينة المتصلة فمن الوضوح بمكان أننا علينا أن نفهم الحديث على أساسها، لا أن نقيد أو نخصص بها في طول فهم أعم للحديث. وعلى هذا الأساس فالأقرب هو أن المرفوع بحديث الرافع هو الأحكام التكليفية الإلزامية التي برفعها ترتفع آثارها من تسجيل مؤاخذة وعقوبة وإلى ما هنالك. إذا تبقى معاتبة فلتبقى المعاتبة، ما لها علاقة بالحكم التكليفي الإلزامي، خير في حلالها حساب أو في حلالها وفي الشبهات عتاب، خير إن شاء الله. لا ترفع مذمومية العناوين بقرينة الحسد، وهذه الأمور واضح أنها تدل على قبح فاعلي كما هو واضح. وهذا هو المناسب لأحاديث الرفع الأخرى، أحاديث الرفع الصغرى أنا أسميها، المبثوثة في الأحاديث التي تقول بعدم تسجيل الفعل على الإنسان ما لم يبلغ أو ما لم ينطق بشفا أو ما لم يتعمد أو ما لم إلى آخره من هذه الأمور، ولا بد من متابعة في فقه الحديث في الدرس القادم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.